يقرأ، إلا إذا شغل من بجانبه فلا يقرأ، لكن يقرأ، يستطيع أنه يقرأ ولا يشوش على من بجانبه، يقرأ خفي. إلا أن الأصم عادة أنه يرفع صوته لأنه يظن أنه ما رفع صوته، يرفع الصوت لأنه يظن أنه لم يرفع صوته. فإذا هذا في هذه الحال يعني الأفضل عدم القراءة حتى لا يشوش على الذين بجنبه. بقراءته. وإن شغله تركه، وإن سبقه الإمام بالقراءة وركع تابعه بخلاف التشهد، فيتبعه إذا سلم إمامه. يعني يقول إذا الإمام ركع وأنت لم تنتهي من الفاتحة اتبعه، لا تكمل الفاتحة. هذا بناء على أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، هذا بناء على هذا. قال إيش تقول بالتشهد؟ يعني سلم الإمام وأنا ما انتهيت من قراءة التحيات والصلاة على النبي عليه الصلاة، قال لا كملها. إيش الفرق بينهن؟ قال الفرق بأنك لو تخلفت عن الإمام فاتك الركوع وأنت تقرأ الفاتحة، أما هذا عندك وقت حتى لو سلم الإمام وأخذت بعده مثلا لك 10 ثواني 20 ثانية تكمل التشهد، ما في شيء يعني يجرح الصلاة وينقصها، يعني تعليل مقبول، التعليل هذا معقول، لأن الإنسان إذا وقف إلا حتى ينتهي من الفاتحة والإمام راكع، ربما رفع من الركوع وسجد وهو لا يزال المأموم يقرأ الفاتحة، فاتت عليها الركعة. والركعة هذه هي أهم أركان الصلاة هو الركوع. أما إذا سلم وأنت ما انتهيت من قراءة التشهد فأنت يمكنك أنك تقرأ التشهد وتسلم بعد الإمام، ولو تأخرت عنه قليلا ما ضر هذا. وإن بقي عليه شيء من الدعاء سلام، يعني إذا كان ما بقي عليك إلا دعاء، أما التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذه كملتها ولا بقي إلا أنك ما دعيت، لا تنتظر تدعو، ولو كان الدعاء مشروع في آخر الصلاة، إلا متابعة الإمام أولى من أنك لا تسلم وتفضل أنت تدعو. أما اللي هي أركان وهو التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت هذه لا، إلا تشهد وصلي على النبي ثم بعد ذلك سلم. وإذا كان ما بقي إلا الدعاء، أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات إلى آخره من الأدعية المشروعة في آخر الصلاة، فأنت لا تتركها، لا تفعلها، وصلي وسلم مع الإمام، هذا هو الأفضل. ولو فعلها ما في شيء، لو يعني دعا وكمل بالدعاء ما يقال أنه بطل الصلاة أو نقصت صلاته، لا، بس الأفضل المتابعة، متابعة الإمام أفضل من الدعاء وتكميل الدعاء. فإذا بقي عليه شيء من الدعاء سلم، إلا أن يكون يسير. ويسن لمأموم أن يستفتح ويستعيذ في كل صلاة ولو فيما يجهر فيه إمامه كالصبح، يعني يستحب للمأموم أنه يستفتح ويستعيذ في كل صلاة ولو كانت يعني الصلاة جهرية وإن الإمام يجهر، فأنت لا تترك الاستفتاح، لأن هذا ما يتحمله الإمام عنك، الفاتح يتحملها، لكن هذا الاستفتاح والتعوذ هذا لا يتحمله الإمام، لا، ولكن في سكتات الإمام. وإذا لم يسمعه لبعد أو طرش كما تقدم. فهذا هو اللي يعني من متابعة الإمام، هذه أهم شيء. ها أهم شيء يكون هو متابعة الإمام، فهي تقدم على النوافل وتقدم على الأشياء التي غير واجبة، تقدم عليها. وإلى الأسئلة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أن الصف الأول في الحرم هو ما كان خلف الإمام على محيط الكعبة من جميع الجهات، فما حكم من صلى بجوار الكعبة في غير جهة الإمام، وفي أي صف يعتبر أنه صلى؟
يعني إذا كان الإنسان يتقدم بالصفوف الأول هذه، فهذا ما يعتبر صف أول، ما يعتبر الصف الأول إلا إذا كان الصف الدائر الذي خلف الإمام، سواء كان من جهة الإمام أو من غير جهة الإمام، هذا. أما ما عداه من الصفوف ما ليس الصف الأول، وإن كانت قريبة من الكعبة.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: لدي قطيع من الغنم، وجاءت شاة ضالة ودخلت مع قطيع أغنامي ولها أكثر من سنة، فهل يجوز أن أذبحها أو أن أبيعها؟ وإذا كنت قد ذبحتها فماذا يجب علي الآن علما بأني من أهل مكة؟
الأفضل يتصدق بقيمتها، هذا هو الأفضل. وإن جاء صاحبها يسأل عنها أو عرف صاحبها أعطاه إياه.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا مر إنسان بين يدي المصلي فهل يقطع هذا الصلاة، وهل لا بد له من إعادتها؟
الصلاة لا يقطعها شيء إلا المرأة والحمار والكلب الأسود بس، وما عدا فهي تنقص، لكن الصلاة لا تنقطع. تام.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من أكل لحم دجاج، وعلما بأن الدجاجة في بعض الأمكنة يكون غالب أكلها من الحشرات؟
ما يضر الحشرات، ما تضر، لأن الحشرات هذه ليست نجسة. النجس الذي له دم سائل، له نفس سائلة، هذا هو النجس. أما الحشرة التي ليس لها، لا، هذه ليست نجسة. الخنفس والذر ونحو ذلك من الحشرات وكذا، ما هذه ليست بنجسة. ما ينجس إلا ما له نفس سائلة، دم سائل، هذا هو النجس.
يقول: وإذا كان غالب أكلها النجاسة فهل يحرم أكلها؟
إذا كانت غالب أكلها النجاسة، هذه تقدم لنا يسمونها الجلالة، يسمون هذه الجلالة. بعض أهل العلم يقولون لا يجوز حتى تحبس عن النجاسة 3 أيام ثم تؤكل، وبعضهم يقول إنها الذين يرون أن الاستحالة أنها تطهر، يرون أنها طاهرة ولو أكلت الجل، لأن النجاسة استحالت إلى بيض، استحالت إلى لبن، استحالت إلى لحم، وهم يرون أنها طاهرة مدام استحالت، يعني انقلبت من حال إلى حال، فهذه يرون أنها طاهرة. صحيح هذا يمكن قول جيد، لكن النفس تعافى، النفس تعافى هذه الجلالة هذه، فالأفضل حبسها عن النجاسات.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا تزوج رجل امرأة ومات قبل أن يدخل بها، فهل تحل هذه المرأة لابن ذلك الرجل؟
ما تحل، لا تحل، لأنها زوجة أبيه. ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء. النكاح المراد فيه هنا العقد، ما هو الوطي، العقد. ما في القرآن معنى النكاح بمعنى الوطي إلا في آية واحدة: حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يطأها زوج غيره. وأما ما عدا كل ما جاء في القرآن من لفظ النكاح فالمراد به العقد.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، في بلادنا اعتقاد بأن نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام مدفون في الحجر ولذلك سمي بهذا الاسم، فما صحة هذا الاعتقاد؟
هذا ذكره المؤرخون، المؤرخون ذكروا أن إسماعيل أنه دفن في الحجر، لكن الله أعلم صحة هذا القول. وإلا ذكروا ابن كثير وابن جرير وذكروا غيرهم، المؤرخين ذكروا ذلك، كثير من المفسرين ذكروا هذا، بل قيل إن فيه 70 نبي، أنه دفن في الحجر 70 نبي، لكن الله أعلم بالصح. لا هنا يعني تواريخ ثابتة أو نصوص ثابتة، وإنما هي أقوال.
يقول فضيلة الشيخ: وما الفرق أو هل هناك فرقا بين فروض الصلاة وأركانها؟
لا، الفرض هو الركن، الفروض هي الأركان، ما في فرق، بس اختلاف باللفظ. وإلا هي الخلاف بين الشروط والأركان هي اللي فيها خلاف، فالشروط تتقدم على الصلاة: الطهارة قبلها، واستقبال القبلة قبل الدخول فيها، والنية قبلها، ودخول الوقت قبلها، إلى آخر. وأما الأركان هي شيء واحد، الأركان والفرائض المعنى اللفظ مختلف ولا المعنى متفق؟
فضيلة الشيخ، يقول السائل: مأموم لم يدخل مع الإمام من أول الصلاة، ولكنه قد سهى في جزء الصلاة الذي كان مع الإمام، فهل يسجد المأموم للسهو أم لا؟
يسجد إذا انتهى من صلاته، سجد هنا.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: المتوفى عنها زوجها هل تكون لها نفقة وسكنى من أصل تركة الزوج؟
أي نعم، 4 أشهر و10 أيام.
يقول: وكذلك إذا كانت المرأة حاملا فهل؟
أي نعم، لأن عدتها وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
يقول: وهل تكون النفقة لها أم للحمل؟
لها وللحمل.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الأئمة عندما يسجدون سجدة التلاوة لا يقومون، أي لا يرفعون أصواتهم بالتكبير، بل يقومون مباشرة ويقرؤون، فما حكم ذلك؟
هذا ما هو صحيح، ما دام أنك في نفس الصلاة فكل خفض ورفع في الصلاة له تكبير، لا بد من التكبير. هذا ما ليس لها تكبير إذا كانت خارج الصلاة، أما مع صلب الصلاة فهي صارت كأنها جزء من الصلاة، فلا بد من التكبير وسبحان ربي الأعلى إلى آخر، حكمها حكم سجود صلب الصلاة.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الاستعانة بالدجالين لقضاء بعض الأمور؟
ما يجوز، حرام، الدجالين ما يجوز الاستعانة به، لأنهم لا يعينون أحد حتى يطيعهم فيما يريدون، يما من الكفر والشرك ولا من المعاصي ولا غير ذلك، هذا إن كان عندهم قدرة، وإلا أكثر ما يقولون كل هذا، يعني هذا كله أكثر تزوير ودجل على الناس. الشياطين وذا ما سخروا إلا لسليمان، ما سخروا لسليمان، إنهم هم الذي يطيعونه ويعملون له من دون أنه يقدم لهم شيء، مثل ما قال لما قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. فسليمان عليه الصلاة والسلام سأل الله هذا والله أعطاه إياه، أعطاه إياه. فإذا الشياطين والجن لا يعملون لأحد أبدا إلا في مقابل معصية بعد سليمان. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما إنه كان يصلي فتمرد عليه الشيطان وأراد أن يمسكه ويربط، قال ذكرت دعوة أخي داء سليمان فتركته. فهو صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يستعملهم ويعني منافسة لسليمان. إذا على فرض أنهم يعني يدلون على مكان السرقة، ويدلون على مكان الجاني، يدلون على الأشياء، على فرض على صحة هذا، فهم ما يفعلون هذا إلا أن الذي أخبروه وأعانوه أنه قدم لهم خدمة، مثل ما جاء قال الله تبارك ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني انتفع بعضنا من بعض، وبلغنا أجلنا الذي قال النار مثواكم جميع الجن والإنس.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما معنى الحديث الذي فيما معناه أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟
يعني المنفرد يعني اختلف العلماء في معناه، فبعضهم يقول لا تصح مطلقا وعليه أنه يجر أحد صافه أو ينتظر ولا تصح صلاة، وبعضهم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف إذا كان قدر على مكان في الصف. أما إنسان ما يقدر على مكان والصفوف ملتحمة ولا شيء، هذا لا، اتقوا الله ما استطعتم، هذا ما وجب. كل الواجبات تسقط بعدم القدرة عليه، أي واجب من الواجبات الشرعية تسقط عند عدم القدرة عليه. إذا لم يقدر على أحد يصافه يصف وحده حتى يأتيه أحد.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الصحيح في قدر المسافة التي تقصر فيها الصلاة؟
ما ورد فيها شيء يعني المسافة التي تقصر فيها الصلاة. الله سبحانه وتعالى ذكر السفر هذا أحالنا الله فيه على ما نعرف، فالمدة والمسافة التي يعتبرها الناس إن هذا سفر، فهذا السفر تقصر فيه الصلاة ويجمع ويفطر في نهار رمضان إلى آخره. والمسافة التي يرون الناس أنها ليست سفر، وإن هذه يعني إذا هذه ما تباح فيها رخص السفر، يعني فيه أشياء الله حولنا فيها على العرف، على عرف الناس. العرف هذا قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، العرف، التحويل على العرف هذا من القواعد الهامة. ما هو كل شيء، كل مسألة منصوصا عليها بالكتاب والسنة، لا. فمسافة القصر هذه حولنا فيها على الحرز في السرقة. يعني ما هو الحرز في السرقة؟ الحرز يختلف، الذهب له حرز، والأطعمة لها حرز، والخشب له حرز، والمواشي لها حرز، كل شيء حسب، وأمن البلاد وعدم أمنها لها حرز. يعني تختلف باختلاف الأحوال، واختلاف يعني الأموال، واختلاف كذا. ومثل ذلك يعني إيش القبض في المبيع، شيء مناولة، شيء كيل، شيء عد، شيء تخلية، يعني أمور يعني الله يحولنا فيها على ما نعرف. العيب في المبيع، الله ذكر العيب، الشارع ذكر العيب في المبيع الذي يرد. ما هو العيب؟ قال يرجع إلى أهل الصنف وأهل الخبرة، هم اللي حددون هذا عن عيب وذا اللي فيه ما هم عيب. يعني قاعدة العرف، العادة والعرف، هذا أصل من أصول التشريع.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الحلف بالمصحف على أنه صفة من صفات الله تعالى؟
يجوز المصحف كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، يجوز أن الإنسان يحلف بالقرآن. جاي.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان في سفر ومر بمسجد وأدرك الركعة الثانية أو الرابعة فكيف يصلي؟
إذا أدرك الركعة الرابعة ينتظر الإمام حتى يسلم، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة وجلس للتشهد الأول، يضيف الركعة التي أدركها مع الركعة التي صلاها حتى يكون هذا هو التشهد الأول، يكون هذا بالنسبة له هو التشهد الأول، ثم يصلي الركعتين بعد ذلك الأخيرتين، ويجعل ما أدرك مع الإمام وما صلى الركعة التي بعد يجعلها هي أول صلاته، هذا هو الراجح.
يقول فضيلة الشيخ: هل له أن يكتفي بركعتين أم لا بد أن يصلي أربعا لأنه مسافر؟
لا، إذا ما دام تم بمقيم يجب عليه أنه يتم يصلي أربع ركعات.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أتيت من بلدي ناويا العمرة، وجهلا مني تجاوزت الميقات، فلما وصلت إلى مكة علمت أنه لا بد من الإحرام من الميقات، فماذا أصنع الآن؟
يرجع إلى الميقات ويحرم، وإلا يحرم ويذبح يفدي عن تجاوز الميقات.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، الطواف بالبيت صلاة، فهل يجوز للإنسان أن يشرب في الطواف أو يأكل مثلا؟
إيه نعم، الطواف بالبيت الصلاة. أولا الحديث هذا ما هو قول، الحديث هذا غير قول، على فرض قوته. المشبه ما هو لازم أنه يأخذ صفات كل المشبه به، أنت إذا قلت مثلا زيد مثلا كالأسد أو زيد أسد يعني تصفه بالشجاعة، شجاعة الأسد، لكن ما يأخذ كل صفات الأسد، يأخذ شيء منها. فأنت بقوله الطواف بالبيت الصلاة يعني تشبيه له بالصلاة، ما يأخذ جميع أحكام الصلاة، يصح فيها شيء من الكلام، ويصح فيها يعني أكل وشرب، ويصح أنه يقطعها بصلاة أخرى، صلاة جنازة أو صلاة فريضة، يعني ما هو جميع أحكام الصلاة تنطبق عليه، لا.
فضيلة الشيخ، هل للمسجد الحرام خاصية بعدم كراهة الصلاة في أي وقت كان؟
في حديث ما هو قوي: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا صلى بهذا البيت، طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا حديث لكنه يعني ما هو جوي قوي، وبعض العلماء أخذ به أن الصلاة في المسجد الحرام أنه ليس لها وقت نهي. يا بني عبد مناف، مناف هذا جد النبي الخامس، جد فهو لأنهم هم كانوا ولاة البيت، كانوا ولاة البيت بني عبد مناف، يقول: لا تمنعوا الناس، دعوهم يطوفون ويصلون في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، معناه أنه ليس فيه وقت نهي. هذا فيه قول لبعض أهل العلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، صليت خلف إمام وكان يشرع بقراءة سورة بعد الفاتحة مباشرة، ولا يعطي فرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة، ويقول بأنه لم يرد بذلك سنة، فما قولكم؟
نعم، في قول كذا، هذا الذين يرون أن قراءة الإمام كافية عن قراءة المأموم، يقول: خلاص أنت بس استمع يا مأموم لا تقرأ، أنا قرأت الفاتحة أقرأ السورة التي بعدها. هذا ينطبق على من لم يرى القراءة خلف الإمام. لا، هذا بالجهرية، السرية ما فيها شيء، ما لو ما قرأ وش ما يدري وش هو قرأ ولا ما قرأ. إذا كان ما قرأ وش عذره؟ الأصل أنه يقرأ، الأصل أن الإمام أنه يقرأ، هذا هو الأصل.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تكره صلاة سنة الفجر بعد الصلاة؟